أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في أنه ما هو الضرر أو ما هو الاحتمال، حيث انتهينا إلى أن الميزان ليس في العلم أو الظن، بل يكفي الاحتمال، لا من باب وجود دليل على حجية الاحتمال كما تقدم، بل من باب أن الذي ظهر لنا من النصوص في المورد في محلنا في مقامنا هو أن العبرة بالخوف المتولد عند الصائم، فإذا كان الاحتمال يولد الخوف فيكتفى بالاحتمال. فرق بين أن نقول بأن الاحتمال طريق في المقام شرعا، وبين أن نقول بأن الكاشف هو الخوف المتولد. حينئذ يصبح الموضوع للحكم هو الخوف، فيجب البحث فيما يولد الخوف، وهو بحث ليس تعبديا. نعم، إذا تعبدني الشارع بشيء وقال هذا لازم يولد خوف، بصير خوف تعبد، وهكذا شيء لا يوجد في الأدلة أصلا. الأدلة دلت على أن الخوف هو الميزان. إذا جئنا وفكرنا بشكل واقعي عقلائي، لا إشكال ولا ريب في أن الاحتمال العقلائي كافٍ لتوليد الخوف، بل حتى غير العقلائي. إذا نظرنا بشكل ذاتي فردي شخصي، بمعنى أن كل إنسان بحسبه، حتى الوسواس الملتفت إلى أنه وسواسي، ما دام وسواسيا يتولد عنده الخوف من احتمال الوسواس، والعكس بالعكس في من لا يكترث حتى بما يولد خوف في العادة عند العقلاء. غاية الأمر لا يمكننا أن نقبل أن الموضوع هو مطلق الخوف، ولو كان خوفا غير عقلائي، إذ الأدلة منزلة على المتعارف. وعلى هذا الأساس إذا كان إنسان ملتفت أو غير ملتفت إلى نفسه، مبتلى بمرض الوسوسة، فيخاف مما لا يخاف منه نتيجة عنصر ذاتي عنده، لا يمكن أن ننزل الأحكام الشرعية عليه، بل العبرة بالخوف المعترف به. وحيث إن الشارع لا يتعبد بشيء خاص في هذا المجال، فكل الأدلة الشرعية ما لم يوجد تعبد خاص تنزل على المتعارف، والمتعارف في باب المفاهيم هو ما دأب عليه أهل اللغة والمحاورة. عم بعطي ميزان كبرى وبينفع هنا وغير في غير مقام. والمتعارف في باب المصادق هو العقلائي. وعلى هذا الأساس فالعبرة حينئذ بحصول الخوف الناشئ من مناشئ عقلائية متعارفة، حينئذ الإنسان إما ملتفت إلى نفسه أنه غير متعارف أو منكر أنه غير متعارف. إذا ملتفت إلى نفسه لابد حينئذ أن يحاول التشخيص العقلائي إذا أمكنه، وعارف حاله وين هو خارج عن العرف العقلائي. في ناس بيعرف إذا قعدوا وفكروا بتجرد بيقول لك إيه صحيح، أنا عندي فوبيا خاصة وعندي ما بعرف شو. العقلاء بهك حالي ما بستقع عندهم. إذا ما قدر عليه أن يرجع إلى العقلاء، إلى نظرائه المتعارفين، ليتعرف على ما هو المصداق الذي يكون رافعا للحكم الشرعي. وإذا كان غير ملتفت أو واقع في جهل مركب مدعي أنه عقلائي، فلا محيص لنا عن القول بأنه ما دام يشخص كذلك فهو حج عليه ظاهرا. أما الصحة الواقعية فهي مبنية على الواقع العقلائي. فإذا شفي في يوم من الأيام واكتشف أن هذا المقدار لم يكن كذلك، عليه أن يرتب الآثار حيث توجد آثار على مستوى المفاعيل الرجعية للزمن السابق. لكن تكليفه الفعلي، إذا بدنا نحكي عن الحكم التكليفي، تكليفه الفعلي أن يبني على ما هو عليه باعتبار أن الحجة عليه هذا المقدار من مصداق الفتوى التي تستقى من هذه النصوص. جيد، هذا فيما يرتبط بالتتمة أو البقية التي بقيت من بحث الأمس. تفضل. ما في طريق آخر، ما بدنا دليل خاص، هو فعلا الأحكام الشرعية تتنجز عليه بحسب حكم عقله. ما هو إما لما مش ملتفت، لا، الخوف هو، خلينا نقول، هو موضوع الحكم الشرعي، هو الموضوع الرافع للحكم الشرعي الأولي على رأسي. هو يرى نفسه مصداقا للفتوى الواردة في الرواية، لأنه يرى خوفه عرفه. عرفت كيف؟ هذا الجاهل المركب لما يرى خوفه عرفه، ومش قادرين نرفع له جهله المركب، مصر على هذا الأمر، أنا عرفي وأنتم مش حكيكم مش صحيح. ولا في ناس بيكبروا بهالطريق. إذا بينه وبين الله هو كذلك، فهو جازم بأنه مصداق للفتوى. إذا مقلد مصداق لفتوى الفقيه، إذا هو مجتهد كمان هو سواسي بهالطريقة بحسب استنباطه يرى نفسه مصداق لفتوى المستنبطة من الأدلة، فما بده دليل خاص حينئذ. فعلى مستوى الحكم التكليفي هيك، على مستوى الحكم الوضعي حينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا حتى لو أفتينا في مورد فرضا عنك بعدم لزوم القضاء على من كان خوفه متعارف، يعني الرفع الحكم الشرعي بالنسبة إليه حقيقي، هو بعد أن يكتشف أنه ما كان حقيقيا يلزمه طبق الأدلة أنه يرجع يخفي. فأنا ما بدي فوت على الحكم الوضعي، هذا بيرتبط بكل مورد بحسبه، وإن كان مش من موارد عدم القضاء هنا، مثل والله استمرار المرض من سنة إلى سنة. كذاك الذي اعتقد أنه مريض ومرضه استمر به من سنة إلى سنة، ثم اكتشف أنه مرضه مش كاين مستمر من سنة إلى سنة، وجبه يقضي بلا إشكال ولا ريب باعتبار أنه انكشف الواقع، ما انكشف انتفاء موضوع عدم وجوب القضاء. جيد، أو انتفاء موضوع وجوب القضاء، عدم انتفاء موضوع وجوب القضاء، هذا واضح. جيد، قال الماتن: بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه. ليش قال العبارة؟ هو في بداية الأمر السادس قال عدم المرض أو الرمد، عطف خاص على عام، إلى آخر العبارة. فحكى عن مرض موجود بالفعل يخشى تأخر برئه شدته إلى آخر. قال بل هذا ترقي، لو خاف الصحيح حدوث المرض لم يصح منه. لما هذا الترقي؟ موضوع الأدلة كتابا وسنة هو المريض، فمن كان منكم مريضا، هو المريض بالفعل ظاهر الدليل. كذلك الروايات التي تلوناها بالأمس ونظائرها مما لم نتلو، كلها موضوعها باستثناء رواية واحدة سأتحدث عنها الآن، موضوعها المريض. إذا جمدنا على ظاهر اللفظ، فالدليل الرافع هو المرض. خوف شدته، خوف إلى آخره، يعني خوف مرض موجود. فخوف حدوث المرض يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل عليه؟ أنا سابقا أشرت بشكل عادي للموضوع بالأمس في أثناء استعراض الأدلة، يعني مش بشكل خاص، أجلت البحث باعتبار العبارة. كيف عالج المحققون هذه المسألة؟ فإن المشهور لم يفرقوا بين المرض الموجود أو خوف حدوث مرض، وكثير منهم لم يعالجوها على مستوى الاستدلال. روحوا راجعوا الكلمات. من تعرض من المتقدمين وأوائل المتأخرين، يعني أهل الاستدلال، كثير منهم ما تعرضوا لهذه الجهة، وكأنهم أرسلوها إرسال المسلمة أنه لا يوجد فرق بين اشتداد مرض موجود أو حدوث مرض، مع أننا إذا جمدنا على الألفاظ لا إشكال ولا ريب في أن الأمر سوف يكون أن الرافع هو المرض الموجود، وتصبح الخوف اللي هو صار الموضوع خوف عارض المرض مش خوف حدوث المرض، يعني بفرق كان الناقصة مش تامة. جيد، المتحصل من الكلمات، من كلمات متأخري المتأخرين وبالأخص ما اتفق عليه العلمان في المستمسك والمستند، هو إحدى دعويين على سبيل مانعة الخلو للجمع، أو دعويان حتى لا يكون تعبير ملتبس. الدعوة الأولى استظهار شمول الأدلة جميعا بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لما لو خاف حدوث مرضين، ببيان أن المانع من الصوم هو الدافع للرافع، والمقصود من العبارة هو من الآن فصاعدا، وإلا المرض الذي كان إلى الآن لا يرفع وجوب الصوم من الآن فصاعدا. فخوفه اشتداد المرض، أي الحصة البقائية من المرض، الحصة الحدوثية ليعبر عنها بالبقاء. إذا نظرنا بالدقة الزمن يتصرف، طبعا مش مبنية الأحكام الشرعية على هذه المدققات الشكلية العقلية. جيد، وحيث إن الذي يمنع من وجوب الصوم بالفعل هو الخوف الاستقبالي، الاستقبالي يعني المترتب ولو بالعطف بفاء على الصوم، فلا إشكال ولا ريب في أن المتفاهم عرفان وبحسب مناسبة الحكم والموضوع هو عدم وجود الفرق بين مرض يشتد وبين مرض يحدث بسبب الصوم، إن لم نقل بأن شمولها للثاني أولى من شمولها للأول. لكن هذا الاستدلال بهذا الأسلوب وإن كان عقلائي ومنطقي بلا إشكال، لا يعني ما يظهر من كلام العلمين أن الأدلة تصبح موضوعا شاملا لمحل الكلام على مستوى المدلول اللفظي أو على مستوى الإطلاق الحالي لموضوع اللفظ بضميمة قرينة الحكمة، إذ هذه المداقة بين الحصص لا يحملها الظهور اللفظي، إذ الظهور اللفظي من كان مريضا فعلا فلم يقوى. ونحن نريد أن نتحدث عمن يتسبب له الصوم بمرض معه لا يقوى، هذا ما اسمه شمول لفظي يا إخوان، هذه سموها فحوى عرفية، عدم احتمال الفرق عرفا وعقلائيا، والإنصاف أن هذا واضح ما في شك، بس حبيت أن أؤشر إلى النكتة الصناعية التي وجدتها مفقودة بشكل واضح في الكلامين. وهذا الوجه أنا في تقديري وجه عرفي لا غبار عليه إنصافا. الوجه الثاني اللي ذكر التشبث أيضا في كلام العلمين، التشبث برواية أو صحيحة حريز التي يرويها في الفقيه وقرأتها بالأمس، الشيخ الصدوق بإسنادي عن حريز والسند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم إذا خاف على عينيه من الرماد أفطر، أفاد في المستمسك وتبعه في المستمد. أن ظاهر هذه الرواية خاف أن يبتلى بالرماد، فهي ظاهرة في الخوف من حدوث الرمد، والرمد لا خصوصية له، هو مرض من الأمراض فيتعدى إلى غيره، إما يعني قسم من صنف من الأمراض بعدم احتمال الفصل، وإلى صنف آخر وهو الأمراض الأخطر بالأولوية القطعية. فبيصبح معنى الرواية الصائم إذا خاف على عينيه من أن يصيبه الرمد، يعني يصبح الصوم سببا لحدوث الرمد، مع أن الظاهر يا إخوان أن هذا الذي ادعي لا أعتقد أنه ظاهر الرواية، بل ظاهر الرواية والله العالم شيء آخر. وهو أن الرمد موجود لكن ليس كل رمد يتأثر بالصوم. والخوف مش من أن يرمد، الخوف على عينيه من الرمد الموجود، بحيث يكون الصوم سببا لتأثير الرمد على العيون فيكون من باب اشتداد المرض ها وتطوره وزيادته، حيث يؤثر على العين، لأن الرمد المتعارف يعني في العادة يؤثر على العين بقدر متعارف يتحمل في العادة، حكة، شيء من الحرقة البسيطة إلى آخره، فيعالج ببعض الأمور البسيطة من مرطبات العيون. يعني هو عبارة عن جفاف في الحقيقة، فالصوم يزيد جفاف البدن، فخشي على عينيه، مش إلا خشي إطفاء العينين يعني العمى، هذا أعلى المستويات، خشي خاف الإنسان، العينين أمران العينان أمران حساسان في وجود الإنسان، ها؟ من أهم الحواس في الإنسان. فخشي من أن تتأذى عيناه بمستوى من مستويات التأذي، سواء مش طبيب عيون ها؟ التي لا تلازم الرمد العادي، فيكون الصوم سببا في زيادته التي تسبب خوفا على العيون. هذا ظاهر الرواية والله العالم يا إخوان. وإلا بالله عليكم، أساسا الصوم يحدث رمد؟ الظاهر ما في شيء من هالقبيل، يعني انه الصوم بيخلي الواحد اللي ما عنده رمد يصير عنده رمد، مش لا اقل علميا، ما بدي ادعي دعوه، انا مش من اهل الاختصاص، بس الظاهر ما في هكذا شيء، ومش خوف متعارف ولا عقلائي هذا ولا موجود عاده على ارض الواقع. نعم الارمد بده دائما ترطيب للعيون يا اخوان، واللي ما بتبتل عروقه يزداد جفاف البدن بشكل عام، والأماكن الحساسة تجف أكثر من غيرها، فهو يخاف على عينيه من الرمد لأنه مش في صدد الترطيب، حينئذ لن يرطب الجسم العينين بالقدر المتعارف الكافي. يا عمي لا أقل لا أقل، هذا محتمل أكثر من الاحتمال الأول، مع أني أدعي أنه هو الظاهر، لكن بتتنزل، ومعه لا يمكن الجزم بظهور الرواية على الأول لتكون هي. نعم الوجه الأول فيه الكفاية يا إخوان إنصافا، لا نحتمل الفرق بين حدوث مرض مؤذي وبين تطور مرض مؤذي، لا يحتمل أصلا، الموضوعية هي للمرض. لا ما نحن مش عم نحكي عن الخوف، نحن ما عم نحكي عن الاحتمال، أصلا الاحتمال ما له قيمة، الخوف الخوف العقلائي إيه كيف؟ الخوف لا خوف بكفي، ليش الوثوق؟ خوف المرض، ما دام عممنا المرض بنفس النكتة حينئذ الخوف يكفي، نفس الشيء ما في فرق، لأنه عممنا نحن نفس الموضوع، ألغينا الخصوصية، مش ما جئنا من باب موضوع جديد أو عنوان جديد أدخلناه في الموضوع، وسعنا لأجل هذه النقطة العرفية نفس الموضوع مش شيء آخر. جيد. قال وكذا، أرجو الانتباه، إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره، إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه، طبعا إسا عرضه لو مقدمه أفضل كما سيتضح بالاستدلال يا إخوان، لأنه وراء القصة اللفظية هون، أو أنه ما بده يفرق، والظاهر ما بيفرق والله العالي. انتبهوا لي للعبارة، وكذا أي نفس الحكم، يعني يشترط في صحة الصوم أن لا يكون خائفا، إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه
أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه كما لو توقفت حياته عليه لنفترض، أو مال حق شرعي ويجب يحافظ عليه أمانة صاحب الزمان صلوات الله عليه، ماشي. وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم. لسه أنت أهم وأنت مش أهم، هذا بحث صغرى ومش بيصدروا، نحن نحكي الكبرى. وكذا ثلاثة صار، إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. شو كذا إذا زاحمه واجب آخر؟ ظهر العبارة إنه الفرع السابق مش مبني على المزاحمة، بينما هذا الفرع الثالث مبني على المزاحمة. نحن أول شيء عدم المرض، كذا صار خوف المرض، وكذا إذا خاف من الضرر، قال وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. ظهر المشق ثالث، مع أنه هو مشق ثالث، هو تعميم لنفس الشق الثاني. ظاهر كلام الماتين والله العالم، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره. طيب ما أنا خفت على عرض غيري وعلى غيري مما هو أهم عند الشارع في نظر الشارع، هذا باب التزاحم. شو هو؟ وظاهر الماتن انه باني هذا كله على التزاحم، وعلى هذا جرى السيد في المستمسك اذ علل كل ما تقدم بان الأهمية موجبة لترجيحه في مقام الامتثال، فيسقط وجوب المهم الذي هو الصوم في قبال مزاحمه الذي هو الأهم، نفس العرض، عرضه وعرض غيره إلى آخره. ومن البداهة بمكان أنه إذا كان من باب التزاحم فكلا التكليفين في حد نفسيهما موجودان محفوظان، وأحدهما لا يرفع ملاك الآخر، لأن الباب ليس باب التعارض حتى يكون التضاد والتزاحم في الملاك. بل ضيق القدرة عن امتثالهما معا هي المانع، فالمحذور محذور باب الامتثال، وهو محذور لفعلية التكليفين معا بحيث يكونان موضوعين معا تامين لحكم العقل بالتناجس، فإن العقل لا يحكم شيء من هذا القبيل مع هذا الضباط. وعلى هذا الأساس يسقط إطلاق الدليل المهم أو يسقط الحكم المهم. ليش عم أقول هيك؟ عم أقول أو أحسن، القول بالترتب وعدم القول بالترتب. لماذا؟ لوجود مزاحمه الذي هو أهم منه. جيد، لا يخفى أن هذا يدخلنا، ما بدي أفصل باب التزاحم هسه، في أبحاث التزاحم. يعني إن قلنا بالترتب فالساقط من المهم هو إطلاقه لحال الأهم، لحال امتثال الأهم والانشغال به، أما إذا عصيت الأهم فيصبح فعليا المهم. وبناء على بعض المباني اللي هي مثل الترتب، كالمبنى الذي ذهب إليه الشيخ عبد الكريم الحائري في الدرر وانفرد به، ما له شغل هسه شو هو تفصيله، مش محل كلام،
أما لو أنكرنا الترتب وأنكرنا إمكانية فعلية أو صحة التكليف ولو مع انعدام إطلاقه، فيسقط بكامله حينئذ التكليف، فلا يصح، وهو مبنى صاحب العروة في باب التزاحم، حيث إنه هو صاحب الكفاية، حيث إنه لا يرى، وإن كان صاحب الكفاية عنده طريق آخر تقرب بالملاك، على أنه حتى فكرة التقرب بالملاك فرع وجود الملاك، إذا الترتب مستحيل عقلا مثل ما قالوا صاحب الكفاية وأن ذهب مذهبه، شو الدليل على بقاء الملاك؟ شو الدليل على بقاء الملاك؟ أنا من بدي أعرف أنه في ملاك؟ ما في طريقة، ما هو مشكلة، بس ما في دليل على وجود الملاك، ما في إثبت وجود ملاك. طيب سؤال اللي بيطرح نفسه هون، إذا وصل الأمر إلى هنا هل يكفي احتمال أهمية أحد الطرفين أو احتمال الابتلاء بمصداق التكليف الأهم، أم لا بد من إحراز الأهمية وإحراز الابتلاء إما بعلم أو بعلمي بينة مثلا أو خبر واحد بناء على حجيتي في الموضوعات، أيهما الصحيح؟ لحد هون كنتوا تقولوا خوف بكفي، والخوف بكفي الاحتمال، هون اختلف الموضوع تماما. هنا اختلف، يعني باب التزاحم اختلف الموضوع فيه تماما، صار التكليف بالصوم مطلقا محرز الإطلاق إلا لحال وجود مسقط إطلاقه بناء على القول بالترتب، أو مسقط وجوده وفعليته بناء على عدم القول بالترتب، أو بعض المباني اللي هي تنتج نتيجة الترتب. فلا إشكال ولا ريب في أن العقل يحكم بلزوم امتثال التكليف بالصوم حتى يثبت وجود مسقطه، إما مسقط إطلاقه أو مسقطه، وتبقى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني العقلي قائمة في هذا المجال، لا يرفعها إلا العلم بالسقوط اللي هو انكشاف الكبرى والصغرى وجدانا، يعني إثبات الأهمية عند الشارع وجدانا وإثبات المصداق وجدانا، أو إثباتهما وحدهما بحجة شرعية، فيكون ثبوت تعبدي بالأخير لأن النتيجة تطبع خاصة المقدمتين. يعني افترضوا الأهمية ثابتة، أهمية الأعراض ثابتة على أهمية الصوم وجدانا على مستوى الشبهة الحكمية، لكن وجود الخوف على عرض، عرضي أو عرض فلان أنا الصائم، ثبت بحجة شرعية، إجا واحد أخبرك إنه فلان عم بيخطط إذا بتصوم اليوم كذا، حينئذ لا إشكال ولا ريب في ثبوت المسقط شرعا لأنه يترتب على الأمارة والحجة الشرعية تمام الآثار. أما إذا احتملت ومن الاحتمال تولد لدي خوف على عرض فلان، أو على أمرين يرتبط بالشارع من باب التزاحم عم نتكلم، فهل يكفي هذا المقدار؟ الظاهر أنه لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأن المورد الذي عبر فيه بالخوف كان ناظرا إلى تقييد نفس دليل وجوب الصوم، فيصبح الصوم صوما محرما، صوما غير واجب في مورد الحرج. فخوف حدوث المرض يرفع وجوب الصوم، فمع وحدة التشريع بمجرد تحقق الموضوع يتضيق الحكم الفعلي وهو الخوف، بينما هنا نحتاج إلى ثبوت الحكم المزاحم، وأصل ثبوت الحكم المزاحم لم يثبت بدليل كبرويا، يا أخي بالتشريع ثابت بس صغرويا لم يثبت بدليل، ثبوته بمجرد الخوف ولو الناشئ من احتمال أو ظن، لم يقم دليل تعبدي على حجيته، يحتاج إلى دليل لا يشمله ذاك الموضوع، لأن الكلام هنا عن موضوع آخر لا يقيد أصل الدليل الأول فيضيقه، الكلام في تشريع آخر مش في مضيق نفس التشريع الأول. تبهول الفرق شوي دقيق بيناتهم يا أخوان، أي جيد، هذا من باب التزاحم يا أخوان، ظاهر الماتن أنه بنى العبارة كلها على باب التزاحم، أرجوكم انتبهوا، وظاهر جملة من المحققين وعلى رأسهم سيد المستمسك هو بناء كل ما تقدم على التزاحم. السؤال، تتذكروا أنه عم بقرأ العبارة قلت ليش ما أقدم عرضه، لو مقدم عرضه على أو غيره كان أولى، وهذا قرين أنه مش ناظر هو للنكتة التي نريد أن نطرحها. السؤال، هل هذا الباب كله من باب التزاحم أم أنه يوجد فرق بين الخوف الضرر على نفسه أو ما يرتبط به أرضه ماله، وبين الخوف على غيره أو ما لا يرتبط به كمحترم من محترمات الشارع مثلا، هل يوجد فرق بينهما أم لا يوجد فرق بينهما؟ الظاهر أن هناك مجال للبحث في هذه الجهة، وقد أثار هذا البحث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقال يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.